الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فأذكر إخواني بما فات سريعا ثم أواصل بإذن الله تعالى. كان المجلس السابق في التفسير كان متعلقا بأوائل سورة الحجرات، وتكلمت عن بعض الآداب المتعلقة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بأن هذه الآيات من سورة الحجرات نزلت لما تلاحى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في من يلي أمر بني تميم، أحدهما قال فلان والثاني قال فلان، فتعاليت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهناك بعض الآثار التي تشير إلى سبب خاص. هذا السبب أن بعض الصحابة كانوا أحيانا يقدمون بين يدي صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بصيام يوم أو يومين، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا لا يجوز لمسلم أن يزيد شيئا في شرع الله عز وجل لم يأتي به محمد، لأن زيادة الشرع فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير أمين في إيصال الشرع وبيانه. فما نستفيده من قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة الابتداع في الدين، وحرمة الابتداع في الدين. في قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت ابن قيس ابن شماس، والحديث في البخاري ومسلم، كان جهير الصوت، كان صوته عالي. فلما أنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ذهب إلى بيته فحبس نفسه وقال: أنا ممن أرفع صوتي بين يدي رسول الله وأجهر في حضرته. إذن أنا ممن حبط عملهم وأنا في النار. فأتى قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن ثابت بن قيس يزعم كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه من أهل الجنة. لا، أي ليس إنه أو ليس من أهل النار، وإنه من أهل الجنة. فكان هذا الحديث من جملة الأحاديث فيه البشريات التي تبشر أحد الصحابة بما أعده الله تعالى لهم من الجنان. فقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي بعض الآثار أن بعض الأعراب كانوا يقفون عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض النصوص تصرح أن ذلك الأعرابي هو الأقرع ابن حابس، فكان يقول: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. وكان يقول اخرج الينا او اخرج الي لأكلمك فإن مدحي زين وإن ذمي شين. وهذا من حال الأعراب، ليس عندهم قصد وليس عندهم وسط، ليس عندهم قصد وليس عندهم إيه وسط، إما أن يمدح وإما أن إيه أن يذم، لكن أن يكون ممدوحا من وجه وأن يكون مذموما من وجه لا. زي عندنا بالمثل البلدي يدوس أو يبوس، إما يدوس أو يبوس، ما فيش عنده إيه وسط، ما فيش عنده ميزان، ما فيش عنده خط الاعتدال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في حضرته، وأن نخاطبه كما يخاطب بعضنا بعضا، بل لابد عند خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نخاطبه بصوت خفيض، وأن نقدم بين يدي اسمه بالألقاب الشريفة كيا رسول الله أو يا نبي الله، أو أن نقول محمد رسول الله أو نحو من ذلك. إذا لابد من تمييز النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب عن غيره من سائر البشر. ومن لم يفعل ذلك فهذا علامة على عدم تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يقول وجاء محمد وذهب محمد وقال محمد وصالح محمد وحارب محمد، الكتاب من أوله إلى نهايته ليس فيه صلى الله عليه وسلم، ليس فيه وقال رسول الله، ليس فيه نبي الله، كلها محمد محمد محمد. وهذا صنيع بعض الناس زي مثلا عباس العقاد، وأيضا الشرقاوي هذا القصاص الذي كان يساريا ثم بعد ذلك تزي بلباس الكتابة الإسلامية حتى صار مفكرا إسلاميا كبيرا. فهؤلاء الناس لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما حقيقيا، فصار الأمر أنهم معجبون بالنبي، معجبون بالنبي. وإن تعجب فاعجب معي من حال بعض الأجانب، بعض الأجانب عندما يعجبون برسول الله لا يذكرونه إلا بلقب الرسالة. يعني الأجانب الكفار لما يقرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبهروا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخاطبونه إلا بأنه نبي. لا يمكن أبدا أن يكون هذا الرجل هذا المنهج وهذه القوانين من عندية نفسه، لابد أن يكون قد علمه الله فيقولون بأنه نبي الله، ولكن لا يستريحون الإسلام ولا يقبلون على الإسلام لأي سبب من الأسباب. يعني رينا هذا رجل فرنسي ولكنه كان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبين الإسلام شعر، درجة إن هذا الرجل كان عندما يرى المسلمين وصفوفهم كان يود أن يكون إيه مسلما. يعني هذا الرجل من شدة إعجابه بالإسلام وبالمسلمين كان يتمنى أن يكون مسلما. ولماذا لا يكون مسلما؟ صرف الله قلبه عن الإسلام، لم يرد الله تعالى هدايته، فنسأل الله تعالى أن يهدينا. ثم قال الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذا كان رفع الصوت والجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم كخطاب الناس بعضهم بعضا دلالة على عدم التأدب مع رسول الله، ودلالة على ضعف القلب وعدم تحمله للمعاني الشريفة، فإن غض البصر، فإن غض الصوت عند رسول الله دلالة على تعظيم رسول الله ودلالة على محبة رسول الله. ولذلك قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوتي ليست مسألة شكلية، والتسنن ليس مسألة شكلية، دي مسألة مهمة جدا. التسنن والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أمور متعلقة بالقلب. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وهذا من جملة السنة ومن جملة الهدي ومن جملة التأدب مع رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحن أي خلص قلوبهم كي تكون صالحة للتقوى، هذا هو المعنى. كما يخلص الذهب بالنار كي يكون صالحا للتداول. الذهب يكون مختلط بغيره من معادن الأرض، إيه اللي بيحصل؟ بنبلو هذا الذهب، نبلو الذهب، بنختبر الذهب بالنار. لماذا؟ لكي يكون الذهب خالصا صالحا للتداول. كذلك قلوب المؤمنين التي تأدبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأت تعظيما لرسول الله، هذا التعظيم هو البلاء الذي يخلص به القلب كي يكون صالحا للتقوى. إذن قلب المسلم إذا لم يكن معظما للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون هذا القلب أهلا للتقوى. ودائما التقوى، الإحسان، الإسلام، البر، الهدى، الهدى، المراقبة، المعاني الشريفة عند إطلاقها فإن بعضها يؤدي معنى البعض الآخر. المعاني الشريفة عند إطلاقها متساوية المعاني. يبقى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي خلص قلوبهم وجعل هذه القلوب بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل خير، صالحة لكل خير. انظروا إلى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تجد العجب العجاب، العجب العجاب والله. يعني دائما الإنسان عندما بيقرأ السيرة بيسأل نفسه هذا السؤال الخطير: لو كنت أنا في زمن الصحابة في هذا الموقف يا ترى ماذا كنت صانعا؟ وليكن هذا الموقف مثلا في غزوة أحد، والمسلمون في كرب شديد، ودارت عليهم الدائرة، والرماح تتناوشهم من كل جانب، والسيوف تحصد رؤوسهم، والنبل والسهام تقع من هنا وهناك، سهم يقع في عين هذا، وسهم يقع في صدغ هذا، وسهم في جنب هذا، في بطن هذا، في ظهر هذا، والهجمة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة رضي الله تعالى عنه كان يعمل زي إخوان، يشوف كده السهام جاي منين، أول ما تلاقي سهم يقتني وسلم يتلقاه بكفه، يتلقاه بإيه؟ بكفه. شوف بقى لما يكون بقى سهم جاي بأقصى سرعة يوم داخل في كفه حتى شلت كفه، رضي الله تعالى عنه. من منا يتحمل هذا الأمر؟ لو أنت جبت سكينة كده وخبطت بها كف واحد، إيه اللي يحصل؟ هيدور الجري، كفاية عليه واحدة بس. لكن هذا يتحمل وقع السهام في كفه كي يحمي رسول الله، كي يحمي رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة فهو يشرف برأسه، يقعد يبص كده يمين وشمال ليرى سير المعركة، سبحان الله، يرى سير المعركة. إيه اللي يحصل؟ صحابي من الصحابة يقول له: يا رسول الله، نحري دون نحرك. نحري الموضع المنخفض، مكان التقاء العنق بالصدر، هذا المكان موضع قتل، موضع قتل. نحري دون نحرك، يعني يا رسول الله أفديك وأقتل دونك، لا تشرف برأسك يصيبك سهم من سهام القوم. لما اشتدت الهجمة على رسول الله تترس بعض نثر لكي يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل منهم نفر المشركين بقى شددوا الهجمة عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة اجتهدوا في تحصين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمتاريس؟ لا، ولكن بأجسادهم، تعظيم وحب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا هذا المعنى وحاولنا أن نجمع أفراده وأجزاءه لوجدنا أن السيرة ناطقة بكثير من هذه المعاني فهؤلاء القوم خلص الله تعالى قلوبهم لتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت هذه القلوب صالحة لكل خير، صالحة للتقوى. فلما كانوا كذلك وعدهم الله تعالى بالمغفرة والأجر العظيم، قال لهم مغفرة وأجر عظيم. إذا مغفرة الذنوب والأجر العظيم الكريم من الرب الكريم لا يكون إلا لمن خلص قلبه. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إذا جزاء المؤمن لا يكون إلا بعد سلامة القلب. طب الناس لسه في قلوبهم بعض الأشياء، لا يدخلون الجنة إلا بعد أن تنقى هذه القلوب. قال الله تعالى ونزعنا ما في قلوبهم منين؟ من غل تجري من تحتهم الأنهار. إذا ما فيش حد يتمتع في الجنة وقلبه غير مطمئن، غير مستقر، غير سليم. فلما كان المؤمنون قد صلحت قلوبهم في الدنيا وصدقت قلوبهم في الدنيا كانوا متأهلين لهذا الأجر العظيم، فقال تعالى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الأعراب، الأجلاف اللي واقف عند الباب، يا محمد اطلع. إذا هو بينادي مين؟ فلو ذهب ينادي واحد شريف من الأشراف أو ذهب لينادي سيد قومه ما ناداه بهذه الطريقة، هناك آداب لابد أن تكون موجودة عند النداء، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ما يصحش في حجرات يبقى في هناك دقة على الباب، هناك ستر إذن هناك السلام، فالسلام يقوم مقام الإذن، دي مسألة مهمة أيضا. يعني افترضنا في هناك خباءات زي الاعتكافات، خباءات مثلا، لا يصح شرعا ان حد يهجم على خباء اخيه، يعني السلام عليكم ومرافع اليه يقوم داخل، الله السلام عليكم وداخل. طب حد قال لك حدث انت لسه ما سمعتش وعليكم السلام، كان بيحصل لاخوان غلط. فالمفترض يقف عند باب الخباء، عند باب الملاي، الستر، الستاره، ويقول السلام عليكم، ادخل وتنتظر قليلا. لو قال لك ادخل ارفع الستارة وادخل، لو ما ردش التانية السلام عليكم ادخل، طيب ما ردش التالتة ما ردش يبقى ارجع ورا. مش طب اشوف كده بيعمل ايه جوه، الله ده لا يصح شرعا. الاستئذان ثلاثا فان اذن لك والا فلترجع، كما ثبت في الصحيح من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات مفيش عندهم أدب. طب المسألة دي إخواني تكون مع الذين كان عهدهم في الإسلام قريبا، كانوا في البادية بادون في الأعراب، طباعهم غليظة، أخلاقهم متأبدة، أخلاقهم شديدة زي أخلاق السباع والوحوش، فهؤلاء الناس لابد أن يحتملوا ولابد أن يهذبوا، لابد أن يهذبوا ولابد أن يحتملوا. تجد بعض حتى الكلام ده بنجده بينا وبين بعض لما يكون أخ جاي من مكان بعيد ما فيش فيه مثلا كده تعاملات راقية، يجي لما يجي يكلمك كل شوية يقوم زغدك في جنبك كده يقول لك أنت يا أستاذ أنت يا فندي يقول لك إيه ويعمل لك كده، لكن بينما الإنسان الآخر يقول لك حضرتك طيب ممكن قبلك مش عارف إيه، طيب لو تكرمت ممكن مش عارف إيه، تجد بالفعل حتى في الألفاظ وحتى في التعامل هناك رقي. ولذلك النصوصي بيقول من بدا جفا، من بدا أي من سكن البادية، جفا أي صار غليظ الطبع، صار غليظ الطبع. طب غليظ الطبع ده لما يخالطنا احنا نزعل منه ولا نصبر عليه شوية؟ نصبر عليه لغاية لما نهذب طبيعه، ما نقولش ان الراجل ده راجل احنا نفرم منه لان طبيعه غير طبيعنا، لا، لابد أن تكون الدعوة صاهرة لكل الأخلاق المرذولة قابلة لكل الأخلاق المحمودة. لما يكون أخلاق محمودة إحنا نقبلها ونشجع عليها، النبل، المروءة، الكرم، النجدة، الفتوة، الصدق، مساعدة الضعيف، كل هذه أخلاق جميلة طيبة نقبلها ونشجعها ونساعد على بثها وتأصيلها. طيب أخلاق تانية مرذولة نتيجة غلاظ الطبع أو سوء التربية، إيه اللي يحصل؟ إيه المانع إحنا ناخد هذا الرجل ونهذب طبعه؟ نهذب طبعه زي إخواني الرجل الذي دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبط لازم كده، دخل النبي صلى الله عليه وسلم كده لا إذن ولا سلام عليكم ولا أي حاجة، إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فوتها؟ لا ما فوتهاش، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته خذه واخرج به وعلمه الاستئذان. يبقى واحد صحابي ياخده من إيده ويطلعه بره ويعلمه، ويعلمه الإيه؟ الاستئذان. زي بالضبط في هناك بروتوكولات مخاطبة الأمراء والملوك، لما تيجي تكلم ملك أو راجل مسؤول كبير تكلمه إزاي؟ تقول له يا جدع أنت يا فندي، هتقول له الكلام ده؟ أبدا لا يمكن، ولكن في هناك خطاب لابد أن تكون عالما إياه. طبعا لما تيجي تنصرف من عنده تنصرف إزاي؟ في هناك مراسيم، في هناك آداب. إذا كانت هذه مراسيم وآداب مخاطبة الأمراء والملوك، وكثير من هذه المراسيم ما أنزل الله بها من سلطان كالانحناء، كالانحناء وتقبيل الأرجل والتقهقر إلى الخلف حتى لا تعطيه ظهرك، خد بالك إزاي، وأن تخاطبه بألفاظ الخناعة والذل، مثل ذلك لابد أن يكون موجودا. بعض ذلك وكثير منه غير مقبول شرعا، إحنا في شرعنا ستجد فيه كل خير، طريقة المخاطبة، الأسلوب، اللغة، ستجد ذلك خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهينا أن نخاطبه كما يخاطب بعضنا بعضا، النبي صلى الله عليه وسلم نهينا أن نرفع أصواتنا بين يديه، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعلم الأدب عند خطابه وعند الجلوس بين يديه، فهذه كلها من جملة الآداب التي ينبغي أن تكون مرعية. طيب هذه الآداب تكون في حياته ولا يمكن أن تمتد أيضا إلى بعد وفاته؟ نعم تمتد أيضا إلى بعد وفاته. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لي أن أرد حديث رسول الله أو أن أرفع صوتي بين يدي حديث رسول الله. يعني واحد بيقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كده، اسكت ما تتكلمش، رسول الله ايه انت شفته انت، ده كله يقول شرعا، هذا كله حرام، هذا كله حرام وإثم، ولا بد فيه من التوبة والاستغفار، لأن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كالأدب معه حيا سواء بسواء، في طاعته في امتثال أمره، في قبول خبره، في تعظيم ما أتى به من الشرع والخبر ونحو ذلك، هذا كله مستمر حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب، الذين ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أدب جايين من الأعراب، ليس عندهم فهم ولا دربة ولا حنكة ولا أدب، نزلت أكثرهم لا يعقلون، إذا لابد أن نعلمهم ولابد أن نفهمهم حتى يكونوا عقلاء ليميزوا بين ما يجوز وما لا يجوز. قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، اللي هم المتسرعون في مناداتك، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، إما للصلاة، يخرج لقضاء أغراضه، لكي يشتري شيئا، لكي يزور أحدا، لكي يقضي في حكومة، لكي يقضي بين متخاصمين، فهذا كله من جملة ما يخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم صبروا، حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعذرهم الله عز وجل لأنهم لم يتعلموا هذه الآداب ولم يخبروها، فالله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذا خطاب لعموم المؤمنين. إيه الخطاب ده؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. عند الإمام أحمد وعند ابن جرير وغيرهما أن سبب نزول هذه الآية، وهذا السبب لا يخلو من كلام، أن عقبة ابن أبي معيط أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأتي بزكاة بطن من بطون العرب. إيه اللي حصل؟ فرق في الطريق، أي خاف في الطريق، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم منعوا الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إذا الخروج لقتالهم، ثم بعد ذلك تبين أن عقبة لم يكن صادقا فيما أخبر، فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهذه قراءة الجمهور، قراءة حمزة فتثبتوا، قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. والتبين أي الإيضاح، إذا لابد من وضوح الخبر. يعني إيه وضوح الخبر؟ أي لابد لهذا الخبر أن يكون مطابقا للواقع. طيب، القراءة الثانية فتثبتوا، التثبت الاستيثاق، والاحتياط، وكلاهما قريبان، إذن في أخبار الواحد لابد فيها من التبين ولابد فيها من التثبت الاستيثاق، ولكن هذا إذا كان هذا الرجل إيه؟ إذا كان فاسقا غير عدل، لأن الفسق قادح في العدالة، الفسق قادح في العدالة مش في الضبط، قادح في العدالة. إذن الفاسق فسقا ظاهرا ها؟ هذا مقدوح في عدالته، لا نقبل قوله، لا نقبل روايته، لا نقبل إخباره حتى ولو كان صادقا في بعض ما يقول، فإن من شؤم الكذب أن يرد كلام صاحبه حتى ولو كان إيه؟ صادقا، ومن يمن الصدق أن يقبل كلام صاحبه حتى ولو كان إيه؟ كاذبا. قد يكذب الصادق وقد يصدق الكاذب، ولكن من شؤم الكذب إن هو لو صدق مش حد يصدق، ما فيش حد يصدق، والله لو حلف ميت يمين مش حد يصدق، لأنه في الأصل إيه؟ كاذب. طب لو إنسان صادق بس المسألة دهيت كذب فيها، كذب فيها متأولا ناسيا، كذب فيها اتبع هواه فيها، ها؟ كذب في هذه مسألة، وقد هنا للتقليل ليس للتحقيق، قد هنا للتقليل لا للتحقيق، فإننا نقبل كلام هذا الصادق الذي ربما يكون كاذبا في هذه المسألة. طيب إذا جاءنا الواحد العدل بالخبر قبلنا خبره، إذا لو في هناك واحد ثقة عدل، ثقة عدل قال لنا إن أنا رأيت هلال رمضان، بنعمل إيه؟ امشي ترمى على جنبك هنا آلة، ما صدقوش ولا نصدق ونقبل كلامه؟ سنقبل كلامه، سنقبل كلامه لأنه ثقة، وفي الوقت هو إيه؟ هو عدل، ثقة عدل. طب الناس في صيام وأتى الثقة العدل وقال لقد رأيت الهلال مؤذنا بانتهاء رمضان، إذا نقبل كلامه. فالثقة العدل ما لم يرد في المسألة النص، ما لم يرد في المسألة النص بقبول أكثر من واحد فإننا نقبل إخباره. ما زال الناس يقبلون أخبار الواحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من الصحابة معلما مبلغا مؤديا، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسل أبو عبيدة عامر بن جراح إلى بلاد البحرين، أرسل علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، أرسل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أيضا إلى اليمن، أرسل مصعب ابن عمير إلى مين؟ إلى المدينة. الثقة العدل مقبول إلا إذا أتى دليل ينص على أكثر من عدل كي يقبل حكمه أو خبره أو شهادته. زي إيه مثلا؟ زي إخبار العدل في حادثة الزنا، يقبل واحد ولا بد من أربعة؟ لابد من أربعة، لابد من أربعة. طيب بالنسبة إلى العقود والعهود لابد فيها من شهادة إيه؟ اثنين، لابد فيها من شهادة اثنين. فهذا كله دليل على أننا نجري مع النص. فالأصل هو قبول خبر العدل الواحد إلا في بعض المواطن التي دل النص على أكثر من واحد في حدودها، في حدودها دون تجاوز. إذا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قلت لبعض إخواني في بعض الدروس يا ليتنا نطبق هذه الآية، يا ريتنا في حياتنا العملية نطبق هذه الآية، لأن العلماء قالوا آفة الأخبار رواتها، مشكلة الأحاديث كلها والأخبار كلها في إيه؟ في الرواية. فلو أن إنسانا أخبرك بخبر سل نفسك الرجل ده ثقة عدل ولا ليس كذلك؟ الرجل ده رجل عنده ديانة، موفور الديانة. الحاجة الثانية يعني موفور ديانة يعني ايه؟ رجل لا يأتي بفسق ظاهر، بفسق ظاهر، لا يأتي بكبيرة، لا يصر على صغيرة، لا يدعو إلى فسق، لا يتلبس بمخالفة شرعية، يبقى عنده يعني ديانة، يعمل بطاعة الله عز وجل، عنده ديانة، وفي الوقت نفسه هو ضابط. ضابط يعني إيه؟ يعني يتقن ما يسمع، ويحسن نقل ما يتقن. يبقى هو بيتقن ما يسمع، أو يتقن ما يقرأ، ويحسن ما إيه؟ ويحسن نقل ما يسمع أو نقل ما يقرأ. إما يضبط هذا الأمر، يعني يضبط هذا الأداء، الأداء يعني يعني تحمل الرواية، إما أن يضبط تحمل الرواية في صدره، صدر يعني ما يسمعش حاجة إلا خلاص اتسجلت عنده خلاص بألفاظها بحروفها، ممكن صاحب القول ينساه، هو ذات نفسه ينساهوش، يبقى هنا راجل متحمل وضابط المسألة دي ضبط صدر. أو كتب المسألة، كتب المسألة، يعني أخين أتى لي قالوا لي إن إحنا خلاص ما عدناش عاوزين نحضر في المكان الفلاني، ليه إخواني؟ قالوا خلاص إن الإخوة اللي في هذا المكان بيقولوا إن أي واحد ما يحضرش هنا في هذا المكان ما يبقاش أخ، يعني علامة الإخوة في هذا المكان حضور هذا المكان، ولا ما يحضرش ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش أخ. فقلت لهم الكلام ده حصل؟ قالوا نعم حصل. الكلام ده مين اللي قاله؟ قال الأخ فلان والأخ علان. أنا من طبعي أن أنا يعني لا أحقق، لأن أخبار الإخوة كثيرة، وأنا من طبعي أن الإنسان بيسمع كثير جدا ويلقي خلف ظهري. قلت لا، أنا بدي أقف في المسألة ديت وأحقق فيها. شوف بقى، جبنا الأخين دول، أنتوا بتقولوا كده ليه؟ قالوا والله كده ما حصل. الله، يعني الناس دول بيفتروا عليكم؟ ده الكلام اللي حصل كذا وكذا وكذا، وفي وجود شهود فلان وعلان وفلان، ولا حسيت المسألة تكبر وهتبقى حدوتة كبيرة؟ قلت خلاص يكفي. يعني الاثنين دولت غير صادقين في هذا النقل. حصل كلام مناقشة، فهم اجتزأوا بعض الألفاظ وزودوا ألفاظ من عندهم وحصل هذا الأمر. أخي ثاني اتصل علي بالهاتف، الحقني خير، قال انا هسيب بقى الالتزام واحلق لحيته وبقاش اخ خلاص. يا ستير يا رب، ليه ده كله؟ قال ان في احد الناس من اللي بيحضروا الدروس عندك مثلا بيقول لو انت اديت درس في المسجد بتاعي هبلغ فيك امن الدولة. قلت يا دي المصيبة، كارثة، لا يمكن ابدا. مين الاخ؟ قال لي اسمه فلان، هات الاخ فلان يا ابن الحلال. كم ده حصل؟ قال لي كم ده ما حصلش. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم عيال صغيرين، احد صغيره عليهم حاجات بسيطه على قدهم، اخونا بقى عاوز يديهم العداله الاجتماعيه لسيد قطب ومعالم في التاريخ مش عارف ايه. يا ابني بالراحه شويه يا ابني، كده يعني الامور ليس بهذه الصوره. طب نعلمهم حاجات بسيطه، ولما يكبروا نديهم؟ لا، مش عاوز حاجه زي كده، مش عاوز حاجه زي كده. فهم قالوا له لو انت ما سمعتش الكلام احنا هنقول لصاحب المسجد يتصرف معك، هنقول لصاحب المسجد يتصرف معك. ايه اللي حصل؟ الاخ نقلها ازاي؟ لو ما بطلتش احنا هنبلغ فيك الايه؟ الامن. مش احنا هنبلغ صاحب المسجد يتصرف معك، لا. طبعا قعدنا قعده كبيره من العشاء لغايه الفجر علشان نحقق المساله ديت. وفين وفين لما وصلنا ان النقل الصحيح لو ما بطلتش هنقول لصاحب المسجد عشان يتصرف معك. تصور بقى لو احنا الناس قبلت الخبر ده، ان اللي بيحضر المكان فلان دوت ناس متعصبين لدرجه من شده تعصبهم بيقولوا كذا كذا كذا، فالناس زرت على صله بالامن لدرجه اللي يخالفهم يروحوا ايه؟ وفي هناك حصل اخ حصل معك كلام والاخ موجود يرزق اهو وروح اساله كمان. ايوه نعم بقى طبعا يغمض عينيه كده يقول ايوه الكلام ده بالفعل حصل معي ذات نفسي. هو كاذب هو كاذب. اذا لماذا لا نطبق هذا المنهج اللي يجيب لك خبر لا تقبل منه ذلك الخبر الا اذا كنت متيقنا انه عبد لله عبد لله مقيم على طاعة الله. اثنين أنه ضابط للأخبار أنه ضابط للأخبار. من أعجب الأشياء تحصل مشكلة من قال لك الأخ فلان تجيب الأخ فلان من قال لك الأخ علان هذا أخ فلان من قال لك في واحد بس ما معرفوش. طيب إذا هنا حصل إيه يا إخواننا في السند ده حصل في إيه جهالة جهالة. طب الجهالة تعمل إيه في الخبر ده تسقطه تسقطه على طول. طالما في أحد رواة الخبر واحد مجهول يبقى خلاص الخبر ده ليس لأي قيم. ده منهج التثبت. معظم المشاكل اللي في دنيا الإخوة أصلها إيه يا أخوانا أصلها الأخبار التي لم يتثبت منها أصلها الأخبار. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والفسق دي أخوانا على مراتب ودرجات. الشيطان فاسق الشيطان فاسق كما قال الله جل ففسق عن أمر ربه إذن فهو فاسق. والذي يسب أو يشتم فاسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر. إذن السباب فسق. والفسق الذي ليس بكفر أيضا على درجات على درجات. يعني لو واحد شتم أبوه إذن فاسق. طب واحد شتم واحد ظلمه يبقى إيه؟ يبقى ليس كهذا. ممكن يكون فاسقا ولكن فسقه أقل من ذلك. إذن الفسق الذي ليس بكفر على درجات على درجات. إذن ممكن الإنسان أن يتلبس بالفسق بكلمات يسيرة لا يلقي لها بالا بكلمات يسيرة لا يلقي لها بالا. طب الإنسان الذي يتلبس بالفسق حتى ولو كان يسيرا خلي بالك منه خلي بالك منه ما تقبلش الكلام بتاعه ما تقبلش كلامه لا تقبل كلامه لا تقبل كلامه. إذا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق أي فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما أي حتى لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا لابد من التأني ولابد من التريث في قبول الأخبار. واعلموا شو بقى الحتة الجميلة اللي جاية ديت واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيكم رسول الله أن أي أن بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر الأمر اللي هو إيه اللي هو الأخبار. لو النبي صلى الله عليه وسلم كل ما واحد يقول له حاجة يصدقها لو النبي صلى الله عليه وسلم أذن كل ما واحد يقول له كلمة في أذنه يصدقها لو يطيعكم لو بيطيعكم في الأخبار التي تقولونها وتخبرونه بها لو يطيعكم في هذه الأخبار لا عاندتم أي أصابكم العنت المشقة والمجهود. لأن بعض هذه الأخبار هيترتب عليها قتل أو يترتب عليها أن يدعي عليه أو يترتب عليه أن هو قلبه يتغير منه أو يترتب عليه أن هو يجهز جيش لقتاله. سبحان الله. إذا ده كله عنت هذا كله عنت. قال بعض المفسرين بأن المقصود بالذين يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأخبار فلا يجيبهم إليها ولا يطيعهم فيها ليسوا أصحاب السبق في الإسلام ليسوا أصحاب السبق فين؟ في الإسلام. ولكن من كانوا دون ذلك ودون من كانوا دون ذلك وإيه؟ ودون الذين كانوا حدثاء عهد بإسلام حدثاء عهد بجاهلية، لسه الإسلام لم ينضج ولم تنبت شجرته المثمرة في قلوبهم بعد، ربما تحتملهم بعض الأغراض أو ما إلى ذلك، كما احتملت عقبة هذا الغرض فقال بأنهم كادوا أن يقتلونني، منعوا الزكاة وكادوا أن يقتلونني. جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وكاد أن يقاتلهم ولم يكن صادقا في ذلك الخبر. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق عقبة في هذا الخبر وأمر الجيش سريعا أن يحل بساحتهم لأحدثوا بذلك قتلا ذريعا، والخبر ليس بصادق والخبر ليس بصادق. إذن هذا رسول الله الموحى إليه من قبل الله، لا يقبل كل ما يلقى إلى مسامعه، ولا يصدق كل ما ينتهي إليه سمعه، ولكنه يتثبت يتبين، وأحيانا لا يلقي بالا بهذا الأمر. إذن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، التثبت في الأخبار وعدم قبول الخبر إلا من العدل الثقة. المشكلة العظيمة إن الإنسان لا يكون عدلا ولا يكون ثقة، ثم بعد ذلك يصير عدلا وثقة. إذن العدالة والثقة لا تكون لا باللحية ولا بالقميص. ما تقولش إن في أخ، الحمد لله أخ ملتحي هو الذي أخبرني بذلك، لا، مصيبتك ثقيلة. ليست العدالة وليس الضبط متعلقا بالزي ولا بالشكل. الشكل من جملة الدين ولكن ليس هو الدين، فانتبه. والالتزام ليس مجرد اللحية والقميص، هذا من جملة شرع الله عز وجل، لكن شرع الله تعالى أوسع من ذلك وأعظم. فالعامل بطاعة الله هذا هو العدل، والذي يضبط ما يسمع فينقل ما يسمع نقلا صحيحا، هذا هو الضابط. فالمسلم العدل الضابط لما يقول لنا الخبر نديه تعظيم سلام، قل له أهلا وسهلا وعلى العين والرأس وقبلنا خبرك، لكن كل من هب ودب يقول ويتكلم هذا لا يجوز. فمن أعظم الأشياء إن بعض الإخوة تأخذ المعلومات من ناس ربما يجلسون على المقاهي ويتناقلونها فيما بينهم حتى تصير عندهم كأنها مسلمة. يعني أحد الناس أنهى إلي إن في من الناس هذا الرجل له علاقات مالية سيئة في كذا وكذا 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 وكذا. أفزعني هذا الكلام، لأن هذا الرجل رجل مستور ورجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا ليس من أهل دقهلي، خبر ده ليس في دقهلي. المهم قلت ما المانع أن أستوثق منه لأنه صديقي وحبيبي، فقلت له من أخبرك بهذا الخبر؟ قال لي أخ ثقة. طبعا أخ ثقة ديت يبقى ضاع الخبر. إذا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله إذا لم نميز قوله حدثني الثقة يترك قوله. الإمام الشافعي في مسنده، مسند الشافعي، أحيانا يقول حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة، ويسوق بقية الإسناد. إذا لم يميز من خلال القرائن والمعرفة يطرح كلام الإمام الشافعي، يطرح هذا الأثر. وده الإمام الشافعي لو قال حدثني الثقة نقول له معلش أنت على جلالتك وفضلك وعظمتك، بس احنا مش هناخد الخبر ده. ويجي أخ لسه ملتزم بقاله يومين ثلاثة يقول حدثني الأخ ثقة، ويقبل هذا الخبر منه ويذاع هذا الخبر، ويبقى كأنه خلاص بقى مسلمة، وذي يقول ده وذي يقول ده وذي يقول ده، خلاص انتشر. ده مسألة خطيرة جدا يا إخواني. إذن لابد أن نمتثل لشرع الله عز وجل في مسألة الاستيثاق وقبول الأخبار. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا هذا تذكير، واعلموا هذا الأمر في معنى التذكير، واعلموا أن فيكم رسول الله، أي أن رسول الله فيكم، لو يطيعكم، أي لو يسمع كلامكم ويجيب أخباركم في كثير من الأمر، أي في كثير مما تسمعونه وتخبرونه به لعنتم. ولكن الله، وهذه بقى خصيصة خص الله تعالى بها صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله، ده استدراك، ليه يا إخواني؟ حتى لا يظن بعض الناس إن الصحابة دول كان ناس وحشين، وعشان كان ناس وحشين وكان ناس كذابين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بإيه؟ بيسمع كلامه، وكان بيطنش كلامه، وكان بيتوثق من كلامهم. لا، أمال إيه؟ استدراك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. واسمع، حبب إليكم الإيمان، إذن القلب بيهفو إلى الخير، يهفو إلى الإيمان، لا يتكلف فعل الإيمان. في واحد مثلا بيبذل جهد عشان يوم يصلي، الشيطان يقول خليك شوية، طب بعد شوية، طب خلص الصفحة ديت، طيب ما سطر البتاع ديت، ويقوم إلى الصلاة وهو متثاقل. وفي هناك إنسان شرائع الإيمان يغشاها وهو محب لها، إذا حبب إليكم الإيمان. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان. طويل كمان، وزينه في قلوبكم، أي حسن إليكم الإيمان، زين إليكم الإيمان، أي حسن إليكم الإيمان، فأنتم ترغبون فيه، وفي المقابل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن الرشاد لا يكون إلا بثلاث حاجات، وإيه الرشاد؟ الرشاد الاستقامة مع الصلابة، والرشاد من الرشدة بمعنى الصخرة، فكأن الراشد مستقيم وهو صلب في استقامته، يبقى الصلب في استقامته يسمى إيه؟ على رشد، على رشاد. إذن الرشد والرشاد والرشد الاستقامة، مع إيه؟ مع إيه يا إخواني؟ مع الصلابة. الاستقامة مع الصلاب. ممكن يكون في الطريق المستقيم، لكن يجي واحد يحرفه عن الطريق المستقيم، زي عمرو بن حطان. عمران ده من شيوخ البخاري، وكان من أئمة السنة. بنت عمه كانت من الخوارج، وكانت جميلة جدا، كل ما حد يتقدم الجوازة ما ترضاش به، وكانت اسمها غزال، بنت عمه اسمها غزال، وكانت من جميلات العرب. فعمران هذا الرجل المتسنن من رواة الحديث قال لي طب أنا هتجوز بنت عمي عشان أكون سبب في هدايتي. زي بعض الإخوة بتعمل، تبقى في قمة التبرج، أنا هتزوجها إن شاء الله عشان تلبس النقاب. نفاجأ بعد شوية حلق لحيته، وبعد شوية راح نادي الفيديو، وبعد شوية بدأت أمور إيه؟ تنحدر. اليوم إخوة من خارج الدقهلية حدثوني إن كان فيه هناك أخ كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قيام ليل وصيام وقراءة قرآن وبكاء وغير ذلك، ثم بعد ذلك بدأ إن هو ينعزل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يحلق لحيته، ثم بعد ذلك ترك الصلاة في المسجد، ثم بعد ذلك يغشى المقاهي، يشرب السيجارة، ثم بعد ذلك فجأة وجدوه مشنوقا في حجرته. كم ده اليوم؟ اليوم قبل المغرب بنصف ساعة. فدلوقتي نصلي ولا ما نصليش؟ سبحان الله، نسأل الله تعالى ربنا يثبتنا ويمسكنا بطريق الإسلام. هذا الرجل كان على الاستقامة زي عمران بن حطان، كان على طريق الاستقامة. إيه اللي حصل؟ لما اتجوز غزال حرفته، فأصبح عمران ده من رؤساء الخوارج بعد ما كان رجل من رؤساء الحديث، أصبح من يا أخوانا من رؤوس الخوارج، من رؤوس الخوارج. إذا الرجل ده على رشاد؟ لا، ليس على رشاد. ليه؟ لأنه انحرف عن الاستقامة. تجد أخ ما شاء الله على الاستقامة، لكن لو واحد بس قال له شبهة يقلبه، يلخبط دماغه، يبقى ده ليس على الرشد. هو على الاستقامة لكن ليس على رشاد. إذا الرشاد الاستقامة مع إيه؟ مع إيه؟ مع الصلابة. الاستقامة مع الصلابة، الاستقامة مع الصلاب. ولذلك الحجر الشديد متساوي الأجناب القوي يسمى إيه؟ الرشدة، الرشدة. طيب، فالله سبحانه وتعالى قال أولئك هم الراشدون. كيف يكون الإنسان على الرشد؟ بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أن يحبب إليه الإيمان، يحب الإيمان، يحب الصلاة، يحب صلة الأرحام، يحب قيام الليل، يحب الصدقة، يحب الرحمة، يحب العفو، يحب الصدق. كل حاجة من شعب الإيمان هو بيحبها. إذن أول صفة من صفات الرشاد حب الإيمان. اثنين، أن يكون القلب، أن يكون القلب متعلقا بالإيمان، لأن الإيمان مزين في قلب، لأن الإيمان مزين في قلب. فكما أن الإنسان يؤثر بالصورة الجميلة، مش أنت لما تلاقي في صورة جميلة بديعة كده تلاقي نفسك تبصلها، تبصلها، تبصلها إيه؟ متاخد، متاخد. كذلك الإنسان مع الإيمان بيبقى متاخد، متاخد، لأن قلبه علق بالإيمان، قلبه علق بالإيمان. نمرة ثلاثة، أنه يكره الكفر والفسوق والعصيان. من حقق الثلاث حاجات دول إذن هذا من الراشدين. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم أي بغض إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. إذن بلوغ مقام الرشد، بلوغ مقام الرشد بحب الإيمان وتزيين الإيمان في القلب وبغض الإنسان في الكفر والفسوق والعصيان، هذا ليس من كسبك ولكنه فضل من الله تعالى ونعمة. ولذلك قال فضلا من الله ونعمة. إذن كل هذه المنن وهذه النعم إنما هي فضل من الله ونعمة. فنسأل الله الكريم الذي تفضل على صحابته بالرشد أن يتفضل علينا بالرشد، وأن يمسكنا به، وأن يتوفنا عليه. والله عليم، عليم بأفعال العباد، حكيم في فعله سبحانه. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يمسكنا بالرشد، وأن يجعلنا من الراشدين. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سب الدين إذا كان يقصد بالدين دين الله عز وجل فهذا كفر، فهذا كفر، وعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الإسلام. أما التي تقول بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت متبرجة وكانت تخرج متبرجة، ماذا تعني بكلمة متبرجة؟ ماذا تعني بكلمة متبرجة؟ إن قالت كانت قبل نزول آيات النقاب كانت تخرج كاشفة عن وجهها، سلمنا لها بذلك. أما إذا كان يعني متبرجة أي تبدي سيقانها وذراعها وصدرها وتكشف عن رأسها، فهذا كله كذب وافتراء. هل هناك أحد من أهل الخير في هذا الزمان ينقل الخبر لا يأتي بكبيرة أو مخالفة شرعية إذن فالرضي يكون لكثير من النصوص، أرجو التوضيح. والله هذه المسألة لك الظاهر، لك الظاهر، والله يتولى السرائر. إذا كان الرجل في الظاهر مستورا وفي الباطن فاسقا عربيدا فأنت لك الظاهر. والخير لم ينقطع في هذه الأمة أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. فطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من كلام السائل، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء: اللهم أمدنا بمدد رسولك الكريم وأطب علينا من نسماته؟ هذا كلام مجمل. ماذا يعني بمدد رسولك؟ ماذا يعنى بهذه الكلمة؟ هو الشيخ النقشبندي بيدعو بذلك كثيرا عند السحر وعند الإفطار وما إلى ذلك. والشيخ النقشبندي عليه رحمة الله كان من جملة الموسيقيين الكبار في مصر. أنا عندي طبقات الموسيقيين في مصر، ومن الموسيقيين الكبار في مصر هو الشيخ النقشبندي عليه رحمة الله. يكفي ذلك. سمعنا في دنيا الإخوة، جميل أوي التعبير ده، دنيا الإخوة. لا المسألة ما تبقاش درجات، يعني سمعنا ان الشيخ الألباني سمى الشيخ الحويني بريحانة مصر، وان الشيخ ابن عثيمين قال ان رأس الشيخ محمد بن اسماعيل تمتلئ علما. الله أعلم، يعني هما كذلك، يعني هما كذلك. ولو قلت هما أكثر من ذلك ما يعني ما وفيتهما الحق. يعني الشيخ أبو إسحاق أعظم من كونه ريحانة أهل مصر، أعظم من ذلك بكثير. وكذلك الشيخ محمد بن إسماعيل امتلأ رأسه علما وهو أعظم من ذلك أيضا، ولكن ثبوت ذلك عن الشيخ الألباني وشيخ العثيمين لا أدري. لو حد عنده يعني إيه إثبات لذلك يقول لنا بصوت عالي دلوقتي. حد عنده إثبات للمسألة ديت؟ طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.